بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قبل أن نبدأ الدرس، أحب أن أذكر الإخوة لأنه غدا الاثنين سيكون أيضا في كتاب التوحيد، من أجل أن ننهي إن شاء الله تعالى الكتاب في الأسبوع القادم، لأنه بقي علينا 6 أبواب، فنرجو إن شاء الله أنه الأسبوع القادم ننهي كتاب التوحيد. نحن الآن مع الدرس 78 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا عمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال أبو الحسين رحمه الله تعالى ونور على قبره: باب ما جاء في المصورين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. والمسلم عن أبي الهجاج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
حسنت. قال المؤلف: باب ما جاء في المصورين، أي ما جاء في شأن المصورين. وهذا الباب يقصد به التصوير الخاص المتعلق بذوات الأرواح، وإن كان عند التفصيل سنذكر أنواع التصوير إن شاء الله تعالى، لكن المؤلف كما هو واضح في الأدلة التي ذكرها قصد به المصورين لذوات الأرواح. وهذا الباب له علاقة بالباب الذي قبله وله علاقة بكتاب التوحيد. أما العلاقة بالباب الذي قبله، فالباب الذي قبله في القدر، ومن مراتب القدر أن الله هو الخالق وحده لا شريك له. مراتب القدر 4: المرتبة 4 مرتبة الخلق، وهذا مقتضى الربوبية أن الله هو الخالق وحده لا شريك له. والمصور مظاهن لله تعالى في هذه الصفة، وهي صفة الخلق، فناسب أن يذكر بعد الإيمان بالقدر وبما جاء في من ينفي القدر أن يذكر بعده ما يتعلق بالتصوير، لأن مقتضى توحيد الربوبية لله عز وجل أن يؤمن الإنسان أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، ليس له شريك، ليس له شريك في خلقه. والمصور مدعٍ، مدعٍ لنفسه شيئا من الشراكة في الخلق كما سيأتي في بعض الأدلة. أما علاقته بكتاب التوحيد أيضا فظاهرة، وهي أن من مقتضى توحيد الله عز وجل أمران عظيمان: أحدهما إفراده بالربوبية والخلق، والثاني إفراده بالعبودية وحده لا شريك له. وكل من المسألتين له علاقة بالتصوير وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك من التحريم الصريح. فمضاهاة الربوبية سبق بيانها قبل قليل، وهي التي جاء فيها الحديث الأول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة، إلى آخر الحديث. هذه مضاهاة الربوبية، فالمصور ناقص التوحيد لأنه يضاهي توحيد الربوبية. الثانية وهي مناقضته أو مخالفته أو إنقاصه لتوحيد الألوهية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وذلك أن جزءا كبيرا من الشرك الذي وقع في هذه الأمة سببه التصوير. ومن ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى رواية أبي الهياج الأسدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا تدع صورة إلا طمستها، إلى آخر الرواية. فهذا فيه مناقضة لتوحيد الألوهية، لأن التصوير من دواعي وأسباب الشرك، كما وقع لقوم نوح الذين أشركوا ووقع فيهم الشرك كما سبق بيانه، ثم أرسل الله عز وجل إليهم نوحا يدعوهم إلى توحيده وحده لا شريك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم ممن ذهب، أي شرع يخلق كخلقي، والمقصود به التصوير، لأنه من الناحية الواقعية لا يستطيع أحد أن يخلق كخلقه، وقد تحداهم الله عز وجل حتى في خلق الذباب. لكن المقصود به يخلق كخلقي، أي بالتصوير، أي يصور ذوات الأرواح ليضاهي ربه سبحانه وتعالى في الخلق. وقوله ومن أظلم جاء في آيات من القرآن: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. وقد يرد في السنة وفي الأدلة من الكتاب والسنة أكثر من دليل في لا أحد أظلم أو ومن أظلم، فاستشكل هذا على العلماء رحمهم الله تعالى، ويعني أجابوا عنه ببعض الأجوبة، ومن أحسنها أن الأمر نسبي، أن الأمر نسبي بحسب سياقه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر في اسمه، هذا فيما فعله المشركون من صد المسلمين عن البيت الحرام. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هذا في هذا الباب، في باب مضاهاة الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، لا أظلم ممن يصور ويضاهي خلق الله عز وجل، وهكذا. ويعني هذا الجواب هو يعني أقرب الأجوبة بالنسبة للجمع بين هذه الأحاديث. بعضهم قال، وهو أيضا جواب حسن لا يتعارض مع الجواب السابق، وهو أنه من ألفاظ الوعيد يطلق: ومن أظلم من كذا، ومن أظلم ممن كذا، ومن أظلم ممن كذا، أي نعم. وبعضهم أجاب بتقدير من، أي ومن أظلم، يعني ليس المقصود به القطع، أي ومن أظلم الناس في كذا وكذا، من فعل كذا وكذا، إلى آخره. وكل هذه الأجوبة متقاربة وليس بينها تعارض. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، لاحظوا معي، هذا فيه بيان لحكم التصوير، لحكم التصوير، لأن الله عز وجل هو الذي خلق المخلوقات فقدرها وصورها ثم أحكم خلقها، فالتقدير الأزلي لله وكتابة ذلك لله، ثم التصوير أيضا، تصوير هذه المخلوق هذا المخلوق هو أيضا خاص بالله سبحانه وتعالى، ثم إيجادها وخلقها وإحداثها على هذا الوجه الذي قدره الله عز وجل وصوره هو لله سبحانه وتعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأرواح في هذه المخلوقات خصيصة الأرواح، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، فالمخلوقات من الملائكة أو من الجن أو الإنس أو الطير أو الحيوانات أو غيرها جعل الله لها خصيصة وهي الأرواح، وهذا لا يملكه بنو آدم مهما صنعوا ومهما فعلوا، لا يمكن أن يجعلوا لها روحا، حتى ما يسمونه اليوم بالإنسان الآلي الذي يزعمون أنه يمكن أن يخدم الإنسان لأنه مكون تكوينا آليا بعدة خدمات يمكن أن يقوم بها الإنسان الآلي، فهي خدمات ناقصة ولا يمكن أن تقوم ولا بواحد بالمئة أو واحد بالألف مما يقوم به الإنسان، وأبرز ما في ذلك هو العقل والروح، لا يمكن أن ينشئ في هذه المخلوقات عقلا ولا روحا، لا عقلا ليكون بالنسبة للإنسان هو مناط التكليف، ولا روحا يجتمع فيه الإنسان مع الحيوانات مع غيرها، لأن هذا خلق الله عز وجل وحده لا شريك له. ولهذا فإن المصور هو مضاهن، ولهذا جاء هذا الوعيد، مضاهن لخلق الله عز وجل، يخلق كخلقي، وهو وإن كان الخلق كما قلنا لا يكون على الكمال، لكن المضاهات ولو بالقليل ممنوعة وتنقص التوحيد، فمن زعم أنه شريك لله في الربوبية يخلق كما يزعمه بعض الصوفية لمشايخهم أن السيد يخلق، يخلق في الأرحام، فهذا لا شك أنه مضاهات للربوبية كاملة، والمصور فيه نوع من المضاهاة، فيه نوع من المضاهاة. قال الله تعالى في هذا الحديث القدسي: فليخلقوا ذرة. الذرة هي الحشرة الصغيرة المعروفة، وليست الذرة في المصطلح الفلسفي والكلامي وفي المصطلح المعاصر اللي هو ما يسمى بعلم الذرة، النواة والنيترون والإلكترون واللي مدري إيش، المقصود به ما هو واضح في مصطلح المخاطبين، فالمخاطبون خوطبوا بهذا، وهو أن المقصود بالذرة هنا تلك الحشرة الصغيرة المعروفة لدى العرب. أو ليخلقوا حبة، حبة هذا يدخل فيه حبة الذرة أو حبة القمح أو غيرها، أو ليخلقوا شعيرة، والمقصود بها أيضا حبة الشعيرة من الشعير، فيكون خص بعد العموم، قوله حبة عام لحب القمح والشعير والذرة وغيره، ثم خصه بحبة الشعيرة. أخرجاه في الصحيحين. ثم ذكر الحديث الثاني وهو حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة مثله مثل ومن أظلم. يقول الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كذلك أيضا في القرآن: ومن أظلم، وهنا ومن أظلم، والجواب هو نفس الجواب السابق. أشد العذاب إما يكون الأمر نسبيا أو يكون من أشد العذاب، كما ذكرنا في الجواب السابق. طيب، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. المضاهاة هي المشابهة والمشاكلة، يضاهئون بخلق الله، وذلك عن طريق التصوير. وهذا فيه وعيد شديد جدا لمن يقع في هذا. ولهما أيضا عند البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. هذا أيضا وعيد، وكل تفيد العموم، كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس، أو نقول يجعل لها أي الله، يجعل الله له بكل صورة صورها نفسا، يصير مفعول هنا لجعل، يعذب بها في نار جهنم، يجعل له بكل صورة، وهذا من العذاب. هو في النار ثم بعد ذلك يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها، هذه النفس يعذب بها والعياذ بالله، تمثل له هذه النفس يعذب بها. وكثيرا ما يرد في القرآن أن الإنسان يعذب بما خالف فيه، مثل مانع الزكاة يعذب بإيش؟ يحمى عليها الذهب والفضة، الإبل تطأه بأخفافها يوم القيامة. كذلك هنا يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أيضا من صور التشديد في التصوير الحديث الأخير الذي في الصحيحين هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. لاحظوا في الحديث الأول: فليخلق ذرة، تحدي في الدنيا. إذا كنت تصور وتزعم أنك تضاهي خلق الله، اخلق، اصنع ذرة، لا تستطيع. وفي الحديث الأخير هنا في هذه الأحاديث المتفق عليها يكلف لذلك يوم القيامة، يقال له: أحيو ما خلقت. يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وفيه إشارة إلى أن خلق الله عز وجل خاص ومتمثل بالروح كما ذكرنا قبل قليل. فمن كمال الإيمان بخلق الله عز وجل وتدبيره هو هذه الأمور. طيب، ما خلاصة هذه الأحاديث قبل أن ننتقل إلى حديث أبي الهياج الأسدي؟ خلاصتها تحريم التصوير. طيب، ما هي العلة في تحريم التصوير؟ انتبهوا، ما هي العلة في تحريم التصوير؟ نقول هناك علتان منصوص عليهما، وهناك ثالثة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. أما المنصوص عليهما فالأولى منهما المضاهاة لخلق الله، وهو الذي دلت عليه النصوص والأحاديث السابقة، أن المصور يضاهي خلق الله عز وجل فيحرم عليه التصوير لأنه من باب المضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. هذه العلة الأولى. الثانية أن التصوير قد يكون سببا إلى الوقوع في الشرك، خاصة إذا صور المعظمون أو الزعماء أو القادة أو غيرهم. وهذا دليله ما ورد عن ابن عباس في قصة قوم نوح، ودليله أيضا حديث أبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه؟ قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ففيه إشارة إلى العلة، ذكر القبور بعده في إشارة إلى العلة، وهي أن الصور أحيانا تكون سببا لعبادتها، خاصة إذا علمنا أن عبادة الأوثان والأصنام معروفة في أغلب الأمم. في أغلب الأمم إنما هي تماثيل يصنعونها أو تصنع لهم ثم بعد ذلك تعبد من دون الله، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إذن العلة الثانية ما هي؟ خوف الشرك. العلة الثالثة التي استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي قد لا تكون بكل الصور لكن تكون ببعضها، ألا وهي فتنة الصور، الوقوع في فتنة التصاوير أو الصور والتعلق بها. وهذا التعلق قد يصل إلى حد الشرك، مثل صور الزعماء والمعظمين أو شيوخ الطرق الصوفية أو غيرها. وقد تكون الفتنة في الشهوات كما هو ملاحظ في قديما وحديثا وفي الأزمنة المتأخرة. فلينتبه إلى هذه المسألة، وهي أنه قد يختلف، تبيه قد يختلف على علة. يعني مثلا المضاهاة، قد يقول قائل كما سيأتي بعد قليل أنه والله لا، تصوير الآلة ليس هو مضاهاة. فنقول قد يوافقك البعض على أنه مضاهاة، لكن لو كان تصويرا لمعظم ثم عظم وكان سببا للشرك، فإن التصوير في الآلة أحيانا أشد من التصوير باليد، أليس كذلك؟ فهنا قد تكون الفتنة. أرأيت لو أن الآن الذين أشركوا بالله عز وجل، لو أن مثل قوم نوح ولا غيره كانت أمامهم عندما يصلون صور حقيقية لهم صورتها آلات دقيقة، تم معي ولا لا؟ فإنه والحالة هذه لا أحد يقول إيش، ها لا أحد يقول إن والله الفتنة بها لأنه هذا نقل وهذا تصوير آلة، وإنما سنقول إن الفتنة بالصورة أشد وأكبر. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ إضافة إلى أن الصورة ونقلها له حالات، فليس كلها يقول فيه القائل إنه فعل آلة وليس فعل الإنسان، إنه فعل آلة وليس فعل الإنسان. أليس الآن عندنا آلات تصور فوتوغرافيا، صح ولا لا؟ وعندنا آلات تصنع مجسمات، صح ولا لا؟ أليس في آلات تصنع مجسمات كاملة؟ أرأيت لو أنك وضعت آلة تصنع مجسمات تماثيل، هل ستقول في التماثيل مثل ما تقول في الصورة؟ الجواب، وهذه أشار إليه الشيخ الألباني لما ذكر أنه أحيانا الصورة التي في الآلة أشد حرمة من التي تكون باليد. إذا تبينت العلل هذه وفهمناها، نأتي إلى حكم التصوير والكلام العلماء رحمهم الله تعالى حوله. اتفقتم معي ولا لا؟ فنقول على التفصيل هناك عدة أنواع من التصوير، نبدأ بأهونها، وهو أن يصور الإنسان ما صنعه هو، فهذا لا شك في جوازه. أنتم معي ولا لا؟ أنا صلحت بيت وصورته، صلحت حاجة وصورته، لا شك في جوازه. الثانية، تصوير مخلوقات الله من غير ذوات الأرواح، فهذه قسمان، قسم نام وقسم غير نام. ما كان غير نام كالجبال والحجارة ونحوها فيجوز تصويرها ولا خلاف في ذلك. ما كان منها ناميا كالأشجار، فالأشجار هي خلق الله، وإن كان الإنسان يغرس فالشجرة هي خلق الله، النخلة والشجرة هي خلق الله عز وجل، فهل يجوز تصويرها؟ فنقول وقع خلاف قديم في هذه المسألة، وجمهور العلماء على جواز تصويرها، وفي رواية لبعض السلف ينقل عنه أنه منع من تصويره، أنه منع من تصويره، لكن الراجح هو جواز تصويرها. هذه إيش الحالة الثانية؟ الحالة الثالثة للتصوير التماثيل، ما كان منها مجسما، فهذا بإجماع العلماء أنه لا يجوز، ما كان تمثالا على شكل صنم، على شكل صورة، على شكل حيوان، لزعيم لغير زعيم، لا شك لا يشك العلماء رحمهم الله تعالى في أنه إذا كان كذلك فإنه محرم. وعلى هذا فمن المقطوع به تحريم ما هو موجود في بعض البلاد الإسلامية والعربية من تماثيل الزعماء، أن هذا من أعظم الحرام، خاصة وأنه يجتمع بها تصوير التماثيل وتعظيم الزعماء والخوف من الشرك بهم والتعلق بهم، فيجتمع فيها عدة علل. وللأسف الشديد أن ما أصاب الأمم السابقة والأمم الأوروبية وغيرها ابتلي به بعض هذه الأمة، فصاروا يصورون تماثيل زعمائهم ويضعونها في الأماكن العامة ونحو ذلك، ولا شك أن هذا من أعظم الحرام. فإذا كان هذا في مثل هذه الحالة، فكذلك أيضا كل ما كان مجسما من التماثيل فإنه لا يجوز إبقاؤه، بل يجب تكسيره، بل يجب تكسيره. هذا فيما يتعلق بالتماثيل. ولهذا نحن نقول أيضا ما يوجد في بعض محلات التراث أو الأماكن التي تبيع التراث من صور مجسمة لإبل ولخيل ولبط ولكل ذلك من التجسيم المحرم الذي لا يخالف فيه أحد من العلماء، لم يختلف فيه العلماء. الرابعة من أنواع التصوير ما هي؟ التصوير باليد، التصوير باليد، سواء كان على خشب أو على حائط أو على قماش أو على ورق أو نحو ذلك، فهذا أيضا القول الراجح فيه أنه محرم، أنه محرم فلا يجوز. القسم الخامس التصوير الفوتوغرافي الذي يكون في الآلات، فهذا اختلف فيه العلماء المعاصرون على قولين. القول الأول أنه حرام، وممن يقول بهذا الشيخ الألباني وأيضا الشيخ ابن باز، مجموعة يرون أن الأصل في مثل هذا هو الحرمة، أن الأصل في هذا هو أنه حرام، لأنه تصوير، ولأن الفتنة فيه أشد، ولأن التصوير جزء منه من عمل الإنسان، ولأنه وهذا هو المهم يسمى صورة، يسمى صورة. فلهذه الأمور كلها قال هؤلاء إن هذا النوع أيضا من التصوير محرم. سنأتي للاستثناء الذي استثناه حتى من يقول بهذا القول، لأن حتى الألباني له استثناء عجيب، قال ومع ترجيحنا أن هذا النوع من الصور بالآلات محرم، إلا أنه ينبغي أن نبين أننا لا نمنع من التصوير الذي إليه حاجة أو ضرورة، إليه حاجة مثل قضايا الجغرافيا والطب وتتبع المجرمين، أو ضرورة فيما يتعلق بالهوية أو النقود أو نحو ذلك. فهو يقول نحن نرى ذلك، بل نرى إن الحاجة إليه قد يكون في بعض الحالات واجبا، قد يكون في بعض الحالات واجبا. ونحن ذكرنا استثناء هؤلاء حتى نبين إذا ذكرنا القول الثاني أنهم أيضا حتى فالاستثناء في عندهم سيكون من باب أولى. القول الثاني في الصور الفوتوغرافية أنه إيش؟ أنه نقل ليس مضاهاة، وإنما هو نقل لمخلوق خلقه الله عز وجل تقوم به آلة. فهذه الصورة التي صورت بها فلان يقول هؤلاء هذا هو خلق الله، لا أحد يقول إنه تصوير فلان، وإنما هو خلق الله، هذا فلان ابن فلان هو إيش؟ خلق الله عز وجل. وقالوا إن الآلة هي التي تقوم به وليس الإنسان، فهو شبيه بعكس المرآة أو شبيه بنقل الصورة أو نحو ذلك. ومن ثم رجح هؤلاء أن هذا النوع من التصوير إيش؟ ها؟ الأصل فيه أنه جائز، الأصل فيه أنه جائز. لكن ينبغي أن نعلم، أن من قال بمثل هذا مثل الشيخ العثيمين، شيخنا محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليهم جميعا، أنه وإن قال بأنه ليس بتصوير أو إنه نقل وعكس لما خلق الله عز وجل، إلا أنه لم يجعله مباحا مطلقا. شوف، الأولين استثنوا والثانيين إيش؟ استثنوا. فاستثنوا ما كان منها لصور معظمين ها يخشى عليها الفتنة أو الوقوع في الشرك، يستثنى منها أيضا الاحتفاظ بالصور، وأن هذا لا ينبغي إذا كان من باب التلذذ كما قلنا في فتنة الصور فلا يجوز، حتى إذا كان من باب الذكرى لا يجوز. إذا متى يجوز؟ يجوز إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة. وتلاحظون أن المذهبين يكادان أن يلتقيا، وهذا من فضل الله عز وجل على هؤلاء العلماء، نظرا للنظر الدقيق بالنسبة لهم لمثل هذه المسائل من الناحية الشرعية وأيضا من النواحي الواقعية المتعلقة بالضرورات وإيش وغيرها، بالضرورات وغيرها. هذه هي الخلاصة، ماشي يا مشاي؟ هذه هي الخلاصة. ما هو الراجح أو ما الذي يعني ما الذي تميل إليه؟ الذي أميل إليه أنا القول الأول، أن الفتنة بالصورة الكاميرا أنها أشد من الفتنة بتصوير اليد. ولذلك نحن نقول الأصل فيها الحرمة إلا ما استثني. ومن تأمل هذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يعلم أن أحكامها محكمة، ولا يجوز لأحد أن يقول إنها نسخت أو لا يعمل بها. لا يمكن أن تكون هذه الأحاديث الصحيحة كما قد يظن البعض أن التصوير انتهى صار حلالا. نقول اتقوا الله عز وجل. ولهذا يعجبني مشايخنا وفقهم الله الذين لا يظهرون في الصور إلى يومنا هذا ليدللوا. نعم، لا يظهرون في الصور، لا في الصور الفوتوغرافية ولا أيضا فيما نحن بصدده، إلا ما كان من قبيل الضرورات، ليبينوا أن مسألة التصوير ليست بمسألة هينة. ولا يمكن لقائل أن يقول كما قد يظن البعض أنه خلاص انتهى موضوع التصوير صار حلالا، كما هو واقع حال كثير من الناس، صار يصور بالليل والنهار وللذكرى، والزواجات يصورونها من أولها لآخرها وفي كل مناسبة، والجيب مليان والبوم مليان واللي ما أدري إيش كذا. ما ينبغي هذا. وكل ذلك نتحدث عنه فيما يتعلق فيما تملكه أنت. أما ما لا تملكه مثل تلفزيون فيه تصوير ولا جرائد أو مجلات أو نحوها فيها صور، فهذه علاقتك فيها هي علاقة إذا أمكن طمس الصورة أطمسها. إذا تعذر ذلك فيرجى أن يكون الإنسان معذورا، خاصة إذا كان هذا مما يحتاج إليه أو يتعذر طمسه، فنقول لعلك معذور واستغفر الله عز وجل. أما ما يتعلق بفعلك أنت فينبغي ألا نتساهل في هذه المسألة. التصوير لهذه النصوص صريح في تحريمه، يستثنى منه ما يستثنى. طيب، ننتقل إلى التصوير التلفزيوني والفيديو ونحو ذلك. هذا أيضا صار فيه خلاف. قول أنه نوع من التصوير، وأنه وإن كان متحركا فالفتنة فيه أحيانا أشد. وأنا أقول ما خيف منه الشرك فقد يكون أشد والله مما كان من صور ثابتة. وفتنة التصاوير والتعلق بها، الفتنة فيه أشد من الصور الثابتة. بقي مسألة المضاهاة، فمن أجاز هذا النوع من التصوير فإنه يقول إنه ليس فيه مضاهاة، وإنما هو من باب النقل. بعضهم علق المسألة في هل يحتفظ الشريط بصورة أم لا، وكان هذا قديما في السينما، لأن السينما كما تعرفون قديما هي صور متلاصقة، فإذا تحرك الشريط صار كأنه يتحرك. هذا السينما، صناعة السينما قديما هي صور ثابتة لكنها متوالية، فإذا مشى الشريط فكأنه يعني يمشي، فلذلك تحس بالصور السينمائية إذا شاهدتها كأنها متقطعة لأنها صور. ثم جاء الفيديو اللي هو إيش؟ ذبذبات. الآن يكاد يكون التصوير المتعلق بالتقنية الحديثة كلها إيش؟ رقمية، ذبذبات رقمية لا تكاد تجد لها شيئا. حتى الآن الجوال فيه القرآن كاملا وهو في جيبك، هل تدخل فيه الحمام وما تدخل فيه الحمام؟ فيه القرآن كاملا، بل في عدة نسخ وفي تفاسير وفي كل شيء، فهل تدخل فيها أو ما تدخل؟ نعم، نقول تدخل فيه، لأنه إيش؟ لأنها ذبذبات وليس هو المصحف، وإنما يتحول إلى مصحف حينما إيش؟ تأتي لتستخرج منه هذه الأشياء. أما هو بحد ذاته فليس كذلك، وإن كان من الورع والأدب أن تحرص على أن لا تدخل فيه. نعود إلى مسألتنا وهي التصوير التلفزيوني، التصوير اللي أنا أقول يا أيها الإخوة، لا يزال بعض المشايخ رأيهم على أنه أيضا داخل في الحرمة، ورأيهم معتبر، وهناك قول آخر أنه نقل وليس كذلك. طيب، ما الذي حقيقة نرجحه في هذه الأيام فيما يتعلق بالتصوير، خاصة وأنا الآن نتكلم عن هذا الموضوع والكاميرا أمامنا تصور هذا الدرس؟ أحب أن أبين لكم قضيتين مهمتين جدا. الأولى منهما، ينبغي أن يكون في قلوبنا ونفوسنا تعظيم لحدود الله، ومنها هذه الأحاديث الصحيحة. فلا ينبغي لأحد أن يقول انتهى حكم التصوير، التصوير الأصل فيه الحرمة إلا ما يستثنى، ويبقى في القلوب تعظيم لمثل هذه الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم وغيرهما، وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مسألة. القضية الثانية وهي أنه في عصرنا الحاضر استجد ما سمي بإيش؟ بالقنوات الفضائية، وامتحن الناس بها، وصارت مصدر شر خطير جدا على دين الأمة وعلى عقيدتها وعلى شريعتها وعلى أخلاقها. طيب، هذا النوع من التصوير الفضائي، وهذه المحطات الكثيرة التي لا تكاد ولا تعد ولا تحصى، العربية منها بالمئات وأغلبها فاسد وفيها شر مستطير. فهنا يأتي التساؤل، وعليه أنا رجحت القول بالتصوير بالنسبة للمحاضرات وغيره. هذه هل يمكن مواجهتها بالكتاب بالشريط العادي؟ أنا أقول نعم، الكتاب، الشريط، التأليف، المحاضرة، خطبة الجمعة، المواجهة للناس، نعم والله ينفع الله عز وجل بها ولها تأثير. لكن من خلال النظر أن هذه المسألة المفسدة عمت وطمت، فيحتاج الأمر إلى مواجهتها بمثلها ولو ارتكبنا مفسدة، فجاء الترجيح بأن نقول إن منافسة هذه الفضائيات الفاسدة بفضائيات طيبة نرجو منها أن تتقي الله عز وجل في قضايا الشروط، قضايا التصوير، بحيث لا يكون فيه افتتان، لأنه جزء من التصوير حتى ما يسمى بالقنوات الإسلامية يدخل فيها شيء من الفتنة بالنسبة لصور الرجال أحيانا. فنحن نقول ينبغي مراعاة ذلك، ومن ثم فإن هذه المفسدة الكبرى في الفضائيات لا يمكن مواجهتها في بحسب ظننا وتقديرنا، لا يمكن مواجهتها إلا بشبيه بها، أي بمنافستها. ومن ثم ترجح القول بأنه ينبغي أن ينافس هذا الإعلام بإعلام مثله منضبط بالضوابط الشرعية، حتى لو صار فيه شيء من المفاسد، لأنه لا تخلو أي أمر من المفاسد. يعني التصوير نعم قد تفتن بعض النساء ببعض الرجال، وهذا قد يقع، نقول وقد تفتن بعض النساء بصوت الرجال. ألم تفتن بعض النساء ببعض أصوات أئمة الحرم؟ وهذا شريط وتسجيل، أليس كذلك؟ بل صلاة في أعظم وأفضل بقعة، ومع ذلك ما قلنا ينبغي أن إيش؟ ألا يسجل هذا وألا كذا وألا كذا، نظرا لوجود الفتنة. ولهذا تعالج الفتنة خاصة إذا كانت أقل، أما لو فرض أن الفتنة عمت وصارت هي الأصل، فدفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لذلك في الخلاصة في هذه المسألة المتعلقة بتقنيات الإعلام الحديث الفضائي ونحوه، نقول عندنا مفسدة لا يمكن درؤها ومنعها إلا بارتكاب مفسدة أقل تخفف من شرها فقط ولا تمنعها. أما لو كانت تمنعها لما وقع يمكن خلاف، لكن تخفف من شرها. فنحن نرتكب المفسدة الأقل اللي هي التصوير وما يترتب عليه، وأيضا ما يقوله بعض العلماء من أن هذا النوع من هذا التصوير حرام بناء على أصلهم في المسألة، نقول ترتكب هذه المفسدة الأقل درءا لمفسدة أكبر. وهذا الفقه ليس جديدا، أخبرني بعض المشايخ لما أنشئ التلفزيون في السعودية في الثمانينات الهجرية أنشئ وصار أمرا واقعيا لا أحد يستطيع أن يمنعه، حاول بعض العلماء أن يمنعه فلم يستطيع. فلما أنشئ التلفزيون وكان في ذلك الوقت أبيض وأسود، استشار بعض المشايخ الشيخ عبد العزيز بن باز وكان يرى حرمة التصوير، وقال له يا شيخ التلفزيون أنشئ ما رأيك؟ قال ادخلوا فيه ونافسوا، يعني ضيقوا على هذا الشر، إذا كان هذا التلفزيون في شر ضيقوا هذا الشر بإيش؟ بالخير. فأفتاهم بذلك، وهذا الكلام قديم. قالوا له وأنت؟ قال أنا ما أرى هذا، وكلامه صحيح، لأنه كونه هو لا يرى وكونه قدوة فإن هذا موقف صحيح، موقف صحيح. والعالم أو غيره قد لا يرى لنفسه أن يكون في هذا المكان، لكن يرى لغيره، يعني يجتهد لغيره في حيث ينفع الله عز وجل به. وهذا الذي يقوله مشايخنا الذين يرون إلى الآن حرمة التصوير، فإنهم إذا رأوا جهودا قالوا هذا اجتهادكم ونسأل الله ينفع به. لاحظتم معي ولا لا؟ فهذا نوع من النظر في المسألة، فكيف بمن رأى هذه الفضائيات وما فيها من فساد وإفساد عقدي وفكري وثقافي وخلقي؟ لا شك أن مواجهة هذا الفساد ولو بشيء عليه ملاحظات يتعلق بالتصوير ونحو ذلك، لا شك أن هذا يعني مما ينظر فيه النظر الدقيق الصحيح. ولذلك رجحنا أنه منافسة هذه الفضائيات بفضائيات إسلامية، هذه البرامج الفضائحية أو البرامج اللي فيها إشكالات ببرامج ليس فيها إشكاليات أو ببرامج نافعة، لا شك في ذلك، بل إنه يصل الاجتهاد حتى إلى القناة الواحدة. إذا كان فيها خير وشر، فمضايقة الشر بكثرة الخير هو اجتهاد لصاحب، لكن بشرط أن لا يقع في المحذور. يعني ما ينبغي لمن يخرج أن يرسخ فيقف أو يجلس مع امرأة متبرجة باسم أنه يتحدث عن الإسلام، أو يسمع الموسيقى ولا ينكره باسم أنه ينافس. ما كان فيه من إشكالات بارزة نقول ينبغي أن يحذر منها طالب العلم، لكن ما كان فيه تضييق أو رسالة ترسل أو نحو ذلك فهذا جائز. بل تكلمنا عن بعض إخواننا في محطات فضائية في بلاد الغرب، يعني في روما ذكر لنا بعض الإخوة إن في محطة فضائية تؤجر، يعني يمكن للمسلمين أن يستأجروا ساعة يبثون فيها، ما رأيكم؟ قلنا نعم، استأجروا هذه الساعة. محطة قد تكون نصرانية قد تكون كذا، استأجروا هذه الساعة، لأنه نوع من المنبر، نوع مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يأتي تجمعات المشركين، هو لا يقرهم على ذلك، لكن هو يقول كلمة الحق، وينفع الله عز وجل بمثل هذه الرسالة. وبعضهم وقد يكون فيهم كثير يدخل في الإسلام بسبب هذه الرسالة. فإذا كان كذلك فنحن نقول إن المنافسة لهذا الإعلام بإعلام ينبغي أن يدعم، وندعو التجار أن يدعموا مثل هذه القنوات الفضائية، وخاصة ما كان منها على منهاج سليم منضبطة بضوابط الشرع حريصة على ذلك، حتى لو أحيانا وقع خلل من هنا أو من هناك فهذا قد يخطئ الداعية ويخطئ العالم، كما أن القناة أو غيرها قد تخطئ وقد تزل ونحو ذلك، لكن الأمر هو عدم الشأن في عدم الإصرار على الخطأ. ولمسلم عن أبي الهياج حيان بن حسين رحمه الله تعالى قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، إلا طمستها صورة. فإذا كان تمثال فمن باب أولى. كيف يكون بالنسبة للطمس؟ إذا كان تمثالا يقطع رأسه فيبقى أسفله كالشجرة، وهل إذا قطع رأسه يكتفى بذلك؟ الذي يظهر لنا لا يكفي، بل يجب كسره، لأن كثيرا ممن يعبد غير الله من الأصنام إنما يعبدون صورة الرأس، وهذا معلوم لدى كثير من المشركين، تجد تمثال الرأس والرقبة. فلذلك أما إذا كان صورة على رقم أو ثوب أو كذا، فإذا طمست الرأس فإنه الحالة هذه تكون قد طمست هذه الصورة. أما إن كان في خرقة أو في ثوب أو في ستارة أو نحو ذلك، فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر ذلك أنهم شققوها وجعلوها وسائد، وجعلوها وسائد. فإذا قطعت الصورة وصارت وسائد فإنه والحالة هذه لو بان طرف شيء من الصورة مما قد يظن أنه صورة لا يضر، لأنها مهانة. ومثله ما جاء في لعب البنات على خلاف في طبيعة هذا اللعب، لأن الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما استثنى كما ذكرت لكم قبل قليل ما كان منها للضرورة وغير ذلك، استدل بالأدلة المتعلقة بلعب البنات، استدل بلعب البنات وقال هذا دليل على أنه عند الحاجة، عند الحاجة، وذكر حديث عائشة وحديث لما كانوا يصومون أطفالهم ويلهونهم بلعب من العهن، فكأن هذه اللعب فيها شيء من التصاوير وليست فقط هي قطعة من كيسة أو نحو ذلك، وإنما فيها شيء من الصورة، وإلا لما احتج بها الشيخ رحمه الله تعالى. ولا قبرا مشرفا أي عاليا إلا سويته. كيف يكون القبر مشرف؟ يكون عالي مرفوع البنيان، عليه بناء، مرفوع الجدران، وقد يكون مشرفا بالألوان، وقد يكون مشرفا بكثرة النصائل التي توضع على الرأس وعلى الرجلين، وقد يكون مشرفا بالكتابة عليه، قد يكون مشرفا بالتلوين. ولذلك نحذر بالنسبة للمقابر، ما ينبغي للإنسان، بعضهم إذا وضع الرصراص هذاك أرسل عليه بوية، وبعضهم يضع على النصائل بوية، فنقول ما ينبغي هذا، يجوز العلامة، ضع على القبر علامة، يعني مزيد حصى أو علامة معينة لا بأس حتى تعرف ميتك، لكن أن تضع له علامة ليكون مشرفا فنقول كل هذا يدخل فيه. فالبناء على القبور وبناء أيضا جدران عليها أو رفعها أو الكتابة عليها أو تلوينها، كل ذلك داخل في ذلك. إلا سويته، ليس المقصود سويته بالأرض، وإنما سويته بأمثاله من القبور، وهذا فيه إشارة إلى أن التصوير من أسباب الوقوع في عبادة غير الله، وأن تعظيم القبور والبناء عليها من أسباب أيضا عبادة غير الله سبحانه وتعالى. هنا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة القبور، ونحن سبق أن تحدثنا عن ذلك، وأن الشرك فيها شرك عظيم، لأن البناء على القبور وتعظيمها من الأمور الخطيرة جدا التي تفتح أبواب الشرك كما هو مشاهد في هذه الأيام. تفضل يا شيخ.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأولى التغليظ الشديد في المصورين.
نعم، التغليظ الشديد، وهذا الذي قلنا نحن أنه ينبغي ألا يلغى هذا كما قد يفعل البعض، ويقول لك التصوير خلاص انتهى، كان قديما يحرمونها المشايخ والآن صار حلال، ما ينبغي هذا، ما ينبغي التساهل. لذلك يؤلمنا لما نجد الأخيار يسابقون إلى التصوير، يركض معها الكاميرا ويصور، ويعني عشرات الصور بدون حاجة، ما كان منها يحتاج إليه قلنا إنه يستثنى، ما عدا ذلك ما في داعي له، ما في داعي من الإكثار منه، نسأل الله الهداية للجميع. نعم.
الثانية التنبيه على العلة.
التنبيه على العلة وهي؟
وهي ترك الأدب مع الله.
نعم.
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه.
أحسن، ما هي العلة؟ المظاهرة. وقلنا في علة أخرى أيضا وهي الخوف من الشرك، وفي علة ثالثة وهي الفتنة بالتصاوير. نعم.
الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة.
نعم، هذا التنبيه، كيف أنت تضاهي خلق الله وأنت غير قادر؟ الله عز وجل هو الخالق، ثم تضاهي خلق الله وتدعي بهذه الصور وبغيرها أنك شريك لله عز وجل في هذا الخلق؟ إذا كنت صحيح، إذا كنت تزعم ذلك، اخلق أقل حشرة، ما نقول إنسان، وإنما نقول ذرة إن كنت تستطيع، أو حبة لها مكونات الحبة. نعم، قد الإنسان أو المصنع يصنع شيء من الطعام ويخليك مثل الحبة، مثل يقولون الأرز الأمريكي، يقولون إيش تصنيع، أو بعض حبات المكرونة كأنها حبات أرز. لكن تعال إلى أحد يستطيع أن يصنع حبة لها مكونات الحبة، هذا لا يكون إلا ما جاء من زراعة، هو خلق الله عز وجل. نعم.
الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا.
نعم، أشد، هذا وعيد شديد، أشد الناس عذابا. نعم.
الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم.
صحيح، إذا كان يصور والعياذ بالله بكل نفس، حتى لو صور مئات الصور والعياذ بالله يعذب بكل صورة نفسا يعذب بها في نار جهنم. نعم.
السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح.
نعم، وهذا أيضا من التكليف العظيم الذي لا يستطيعه الإنسان. يوم القيامة يقول لك أحي ما خلقت، ما تزعم أنك خلقته أحيه، انفخ فيه الروح، وليس بنافخ. نعم.
السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
نعم، إذا وجدت تطمس، يعني معناها أنه الباب قائم على إيش؟ على أمرين: أولا المنع من التصوير، ثانيا إذا وجدت الصورة فالمشروع طمسها. ماشي هذا ولا لا؟ يعني الحديث الأولى في القسم الأول المنع من التصوير، حديث أبي الهياج القسم الثاني إذا وجدت الصورة فالمشروع طمسها. نعم. طيب الباب الذي بعده أبدأ. نعم، كراتين أو غيرها، العموم هو ما استطاع الإنسان. الآن التصوير يعني كراتين ولا غيرها فيها صور، ما استطاع الإنسان أنه يطمس الصور، إذا لم يستطع نحن نقول هذا من البلاء العريض الذي ابتليت به الأمة. لكن يعني نحن نوبه إلى عدم التساهل في المسألة، وأيضا إلى عدم التساهل في رفع الصور مثل صور الملوك، هذا لا يجوز. يعني هذه الصور الضخمة الكثيرة للملوك المعلقة في الشوارع حرام، لا تجوز، لأن الفتنة فيها أشد. فكيف إذا كانت الصورة أحيانا بالأمتار؟ هذا كله من التساهل الذي وقع ظنا أنه خلاص التصوير صار حلالا. هذا التعليق للصور لا يجوز، التعليق الصور للبيت أنه يصور هذا عمه وهذا خاله وهذا ولده وهذا ما أدري إيش ويضع، لا يجوز. التصوير للذكرى يحتفظ بها في جيبه لا يجوز، وبعضها أشد حرمة من بعض. نعم يا شيخ. أحسنت أخوك. نعم أخوك يسأل عن لعب الأطفال أنه تفننوا فيها، لعب الأطفال تفننوا فيها. العلماء لهم فيها طريقتان: طريقة التساهل كل ما كان من الأطفال لأنه كله تساهل، وفي طريقة أخرى لا، يعني يمنع نوعا من التماثيل الكاملة ونحوها، والله أعلم. نحن نقول يعني اتقوا الله ما استطعتم. ها؟ أي؟ لا، التعليم ما كان منه تعليم فلا بأس، يعني مثلا تصوير تلفزيوني لواحد يصلي جائز، لكن مثلا يبي يضع له كتاب، يضع له كتاب يبي يصور فيه أو شيء من هذا، نحن نقول اطمس الرأس لأنه يتحقق يعني أنه الركوع والسجود والصفة بدون أن يكون الصورة كاملة. نعم. ها؟ والله هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، تحنيط الحيوان يعني على أساس أنه هو لم يصنع شيء وإنما حنط، أنا ما عندي فيها شيء، يعني أنا أكرهها لكن ليس عندي فيها يعني حكم واضح، اسألوا المشايخ. طيب جزاكم الله خير، غدا إن شاء الله تعالى نأخذ الأبواب، ولعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نستكمل كتاب التوحيد. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.